ونشأة الضلال في باب القضاء والقدر كانت في زمن وجود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعض الجهلة الذين لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكلموا في هذا الباب بما لم يعلموا معناه ولم يفهموا تأويله، فخاضوا فيه بما استوجب إنكار الصحابة رضي الله عنهم عليهم وبراءتهم مما اعتقدوه. وكان سبب ذلك أمور، منها الجهل بحقيقة صفة العلم لله سبحانه وتعالى، إما على سبيل الشبهة وإما على سبيل الهوى، وهذا قد حصل من غير واحد من الناس الذين لم يتصوروا معنى صفة العلم لله سبحانه وتعالى. والناس في ذلك كانوا على طائفتين، فمنهم من كان إذا أشكان عليه شيء أتى إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم عنه فيبينون له الحق في ذلك، ومنهم من كان يتأول القرآن والسنة على غير علم. وقد ورد عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ابن الديلمي: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وأما الطائفة الأخرى فأخذوا يتأولون القرآن على غير مراد الله سبحانه وتعالى وعلى غير مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن يحيى بن يعمر أنه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث. فهذا الذي كان عليه الطائفة الأخرى، كانوا يتكلمون في هذا الباب من غير علم منهم بما أوجب الله سبحانه وتعالى إليهم أو عليهم برد الأمر إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أهل العلم، فحصل منهم الزلل والخلل في هذا الباب. ولو أنهم علموا أن الكلام في القضاء والقدر هو من المسائل العظام التي قد يحصل فيها لبس عظيم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن الخوض في القضاء والقدر، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا ذكر القدر فأمسكوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب واحمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت لكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. والمقصود هنا هو النهي عن الخوض في القدر دون علم، أو بالأوهام والظنون، أو بالباطل، أو على سبيل التنازع. فإن القدر كما يقول أهل العلم هو سر الله تعالى، وفيه من المسائل التي حجبها الله عن خلقه كالشقاوة والسعادة والضلال والهداية ونحو ذلك، وهذا من العلم الغيبي الذي غيب الله سبحانه وتعالى علمه ومعرفته عن جميع خلقه، فكان الواجب في ذلك رد الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلفت أقاويل أهل العلم في أول من تكلم بمخالفة ما عليه الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم في باب القضاء والقدر، فقيل إن أول من تكلم بذلك هو معبد بن عبد الله بن عويم الجهني البصري، قيل إنه أول من تكلم بالقدر، وكان الحسن البصري قد نهى الناس عن مجالسته، وقيل إنه كان أول من تكلم بالبصرة لا بغيرها، وكذلك قيل إن أول من تكلم بالقدر يعني بمخالفة ما كان عليه الكتاب والسنة أو ما عليه الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، قيل إنه رجل من العراق يقال له سوسن كان نصرانيا فأسلم، وقيل إن معبدا الجهني أخذ عن سوسن القول بالقدر. وقد جاء عن ابن علية أنه قال: كان ابن عون يقول: أمران أدركت الناس وليس فيهم منها شيء من كلام هذه المعتزلة والقدرية، وكان أول من تكلم في القدر سيسويه، وقد يقال إن سيسويه هذا هو نفسه سوسن الأسواري، قال: وكان حقيرا صغير الشأن. ثم تكلم معبد وتكلم رجل من أهل كذا في المسجد، وكان القائل يقول: إن معبدا ليتكلم بشيء ما ندري ما هو، ثم رفض، يعني معبد. ولا شك أن نفي القضاء والقدر كان موجودا قبل صدر الإسلام أو قبل الإسلام، لكن الكلام هنا على ما ورد من نشأة هذه الأقاويل وهذه المعتقدات في زمن الإسلام.